أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الملاحظة، ما أدري شنو رقم كانت، أو المؤاخذة، كم؟ رابعة. المؤاخذة الرابعة على تعريف السيد الخوئي رحمة الله عليه. ما ذكره شيخنا الأستاذ دام ظله، وحاصله أن كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه في تعريف المسألة الأصولية فيه تهافت واضح، باعتبار أنه في بعض كلماته يجزم على نحو الصراحة أن مثل ظهور صيغة الأمر في الوجوب وظهور أدوات العموم في العموم من المسائل الأصولية. في أكثر من موضع يصرح أن هذه النحو من الظهور وصغريات حجية الظهور المبحوثة في مباحث الألفاظ من علم الأصول هي من علم الأصول، وينص على ظهور أدوات العموم، لكنه في موضع آخر يذكر صراحة أن البحث عن أوضاع صيغ العموم خارج عن علم الأصول، وهذا تهافت صريح يشكل مؤاخذة على السيد الخوئي رحمة الله عليه. نعم. هلا نشوف العبارة عن أوضاع. طبعا في هذا القسم في بحث التعريف أنا ما كنت حاضر في درس الأستاذ، وإنما أنقل هذه المطالب عن النص الحرفي لدرس الأستاذ، لأن فهم الطالب هو في الواقع هكذا، الله العالم. لكن أنقل عن شخص يكتب، حتى وهنا قح الأستاذ ما فيها كذا. نعم. المهم، يعني يكتب كل شيء، فعلى ذمة الناقل. وأنا تتبعت هذه الموارد، ففي المحاضرات الجزء الأول صفحة 7 صرح بالأصولية، في المحاضرات الجزء الأول صفحة 13 أخرج أدوات العموم عن علم الأصول، صفحة 13 حسب هذه النسخة القديمة السوداء. هذه المؤاخذة قابلة للدفع، وذلك عن طريق التفريق بين نوعين من البحوث. البحث الأول البحث عن وضع الألفاظ، والبحث الثاني البحث عن الظهور الاستعمالي للألفاظ، ونسلم بأن البحث الأول كثيرا ما ينقح صغرى لأي شيء للبحث الثاني. يعني إذا عرفنا وضع اللفظ قد كثيرا ما نعرف من خلاله ظهور الاستعمال، لكن لا يوجد بينهما ملازمة، إذ قد ينفك الظهور الاستعمالي عن الواضح، فضلا عن انفكاك المراد الجدي عن الواضح. وبالتأمل في كلا موضعي كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه نجد يرحمكم الله أن ما صرح في بأصوليته هو البحث عن ظهور أدوات العموم، وما نفى أصوليته هو البحث عن وضع أدوات العموم، فاختلف مصب النفي والإثبات فينتفي إشكال التهافت والتناقض. وكيف كان الأمر سهل، حتى لو فرضنا وقع في التهافت والتناقض نتيجة هذا تقرير القضية سهلة. نعم، أي لا يضر بأصل الضابطة، وإنما يضر في تطبيقه لها. الأمر سهل، يعني قد واحد يقول أنا أتبنى تعريف السيد الخوئي لكن هو اشتبه في التطبيق، الأمر سهل، لكن على كل تقدير الإشكال غير وارد. لأن نتأمل في الموضعين اللذين يصرح بأنه البحث عن وضع أدوات العموم، هذا بحث لغوي
صحيح العام خاصة
بالمشكلة، هذا وضع لغوي، هذا مثل الآن تفتح القاموس سعدانة لأي شيء موضوعة، كلمة كل لأي شيء موضوع. الذي يهم الأصولي كلمة كل الواردة في الآية أو الرواية ظاهرة في أي شيء، التفتنا، هذا هو الأصولي، أما ذاك ليس بأصولي. والواقع هكذا، البحث عن الأوضاع يكون مقدمة لمسألة أصولية وليس أصولية. فإذا هذه المؤاخذة الرابعة غير واردة على السيد الخوئي رحمة الله عليه. المؤاخذة الخامسة، ما توافق عليه شيخنا الأستاذ دام ظله والشهيد الصدر رحمة الله عليه، مع اختلافهما في التمثيل لمورد النقض. توضيح المطلب أن الضابط في أصولية المسألة لو كان عبارة عن عدم الاحتياج إلى ضم مسألة أصولية ولو في مورد واحد، كما هو صريح كلام السيد الخوئي في الركيزة الثانية، ليس كذلك عدم الاحتياج
إلى مسألة أصولية ولو في مورد واحد. لو كان الأمر كذلك للزم دخول ما ليس بأصولي في الحد. هذا القدر المشترك بين الأستاذ وبين الشهيد الصدر رحمة الله عليه. واضح الكلام؟ أما الشهيد الصدر فمثل للمسألة التي يلزم دخولها في هذه الضابطة بظهور كلمة الصعيد فيما لو وردت في دليل تام من جميع الجهات عدا ظهورها في معناها، كما لو وردت في النص القرآني فإن الاستنباط والوصول إلى النتيجة الفقهية لا يتوقف إلا على ما يستظهره الفقيه من كلمة الصعيد، فيصدق على ظهور كلمة الصعيد أنها يستنبط منها حكم شرعي بلا حاجة إلى ضميمة مسألة أصولية ولو في مورد واحد. سيد الخوئي صرح ولو في مورد واحد، هذا مورد من الموارد لا تحتاج إلى أكثر من ظهور كلمة الصعيد، لأنه سائر جهات الدليل مفروغ عنها، السند قطعي والدلالة قطعية غير ظهور كلمة الصعيد، فلا تحتاج إلى شيء آخر. لا، عند السيد الخوي جواب. أي عند السيد الخوي. ألم أنه في الظهور القرآني نحتاج إلى؟ بل نعم. أما الأستاذ دام ظله فقد ذكر للنقض موردين حاول فيهما أن يقارب الواقع العملي، فإن المورد الذي ذكره الشهيد الصادر مورد فرضي له أن كلمة الصعيد واردة في آية التيمم. آية التيمم ما فيها نص في تيمم، التفتنا؟ فمجرد فرض وتقدير أنه لو فتكون أصولية. قد يقول السيد الخوي أنا ناظر إلى الفعلية. واضح هذا الكلام؟ بينما الأستاذ لا، حاول أن يأتي بموردين واقعيين. المورد الأول كلمة الحرمة الواردة في أخبار الخمر المتواترة ولو إجمالا. ليس من الضروري يكون تواتر لفظي ولو إجمالا. فلا نحتاج في الاستنباط من هذه الروايات إلى ضميمة حجية السند، وإنما الفقيه يشخص مدلول الحرمة ويصل من خلاله إلى ماذا؟ إلى النتيجة الفقهية. واضح هذا المورد الأول؟ روايات مضمونها حرمت عليكم الخمر أو الخمر حرام وما شاكل ذلك، هذه الروايات باعتبار أنها متواترة لا تحتاج إلى حجية السند، وإنما فقط تحدد ما معنى مادة الحرمة فتصل إلى الحكم الشرعي. هذا المورد الأول.
كان بنفسها حكم شرعي لا يستنبط.
الآن خلينا نشوف المورد الثاني، النقض بكلمة الجواز الواردة في روايات الشرط إلا ما خالف الكتاب، فإن استنباط الحكم من هذه الأخبار لا يحتاج إلى أكثر من تحديد كلمة جائز. فتكون مسألة أوصلتنا إلى الحكم الشرعي بلا ضميمة مسألة أصولية. والقول بأصولية لفظة الحرمة وجائز كما ترى. واضح؟ إذا الفرق بين الأستاذ والشهيد الصادر أن الشهيد الصادر مثل مثال تقديري لو فرض، بينما الأستاذ لا، قال ليش نروح إلى الفرض والتقدير؟ فعلا هكذا واقع في الشريعة، عندنا كلمة الحرمة واردة في روايات متواترة، وكلمة جائز الواردة في ألسنة متعددة وهي متواترة. التفتنا، فلا نحتاج إلى أكثر من ذلك. هذا تمام الكلام في المؤاخذة الخامسة. أما ما ذكره الشهيد الصدر فالأمر فيه سهل، إذ أولا المثال النقضي تقديري كما عرفت، وثانيا على تقدير وقوعه يحتاج إلى كبرى حجية الظهور الكتابي، حجية ظهور الكتاب، وهو باعتراف السيد الخوي ماذا؟ ماذا؟ مسألة أصولية، أن هذا من التفصيلات ليس أصل المطلب، ذكرتم؟ وثالثا بإمكان السيد الخوئي أن يفرق بين ظهور كلمة الصعيد وسائر الظهورات التي يبحث عنها في علم الأصول بما تقدم عن المحقق العراقي، لأن ظهور كلمة الصعيد لا تنقح حكما شرعيا ولا كيفية ماذا؟ تعلق الحكم بالموضوع، ويكون كسائر الظهورات الأخرى الخارجة عن علم الأصول. إذن هذه وجوه ثلاثة يمكن للسيد الخوئي أن يدفعها، أن يدفع هذه المؤاخذة. هذا ما ذكره الشهيد الصدر، ما أدري واضح المطلب. أما الموردان اللذان ذكرهما الأستاذ، فالأول منهما خارج بقيد الاستنباط، فإن دلالة الحرمة على معناها بالنصوصية، واستفادة الحكم من الدليل السندي، من الدليل القطعي سندا ودلالة، ليس استنباطا واجتهادا. خب صحيح تدخل، لكن لا تنسى الركيزة الأولى عند السيد الخوئي ماذا؟ أن يكون من مقولة الاستنباط. الآن فرضنا أن هذه الرواية قطعية الصدور متواترة، التفتنا، لكن الرواية تقول الخمر حرام، الحرمة نص في معناها، فلا يوجد استنباط واجتهاد. واضح هذا الكلام؟ هذا أولا.
الاستنباط في ما هو النقد أن يبحث عن ظهور الحرمة، في أنه هل حرمة تكليفية أو حرمة إرشادية أو ما شابه ذلك، ولا ما أصل النقد ما له معنى أنه الحرمة نص في مورده، يعني معنى ومورد النقد
يعني أنت ظهور الحرمة. الآن الآن يحرم شرب الخمر، هل واحد يتوهم؟
الشرب
لا، نتكلم الآن في المورد الأول، المورد الثاني سوف يأتي بعد ما أتينا. كلامنا في المورد الأول وينقض به حرمة الخمر،
يعني بحث
المادة. أي كلامنا هنا الآن الشرط سوف يأتي،
يعني
وإلا ما هو مثلا رواية تقول مثلا يحرم شرب الخمر، يعني واحد يتوهم أن هذا الحرمة حرمة وضعية، يعني لا، هذا نص فيه مثل حرمت عليكم أمهاتكم. نعم، في حرمت عليكم أمهات نحتاج إلى استظهار الأمهات، هل الأم وإن علت أو لا، التفتنا. لكن كلامنا من ناحية الحرمة هنا حرمة نص في الحرمة التكليفية في معناها. فقد يقول السيد الخوي أن هذه صحيح تدخل في الركيزة الثانية، لكنها تخرج بالركيزة الأولى، لا يوجد استنباط واجتهاد في المقام. تفهمنا؟ هذا أول.
البحث عن المواد، البحث عن المادة الأصولية مثل مادة الأمر ومادة الحرمة ومادة النهي.
إيه هذا ليس أصولي، ليس أصول. مادة يعني ما يدل على الحرمة بمادته، مثل مثلا التفت الآن مرة نتكلم عن مادة الأمر الذي في الأصول، مادة الأمر يعني الألف والميم
والراء،
لا يعني مادة يعني الواو والجيم والباء. تفتنا؟ هذا الذي نبحث عنه. هذه لا، هذه ليست مادة النهي النون والهاء والياء، وإنما هي نص في الحكم التكليفي. هذا أولا. ثانيا، على تقدير التنزل والاعتراف بصدق الاستنباط، فهو يحتاج إلى تنقيح كبرى وجوب الفحص عن المخصص والمعارض، وتعميم الحكم على جميع الأزمنة أيضا لا يكون إلا بعد الفراغ عن تمامية الإطلاق ومقدمات الحكمة. فالمتحصل أن الرواية التي دلت على الحرمة بلفظها على تقدير صدق الاستنباط غاية ما تثبت تمامية المقتضي، فنحتاج إلى جميع الكبريات الأصولية التي لها دخالة في إثبات عدم المانع. طبعا هذا الإشكال يجري على كل الموارد، هذا الإشكال الثاني يجري على كل الموارد حتى على مثال الشهيد الصدر، لكن خصصناه هنا. واضح الكلام؟ يعني سلمنا الآن هذا يدل على الحرمة، لكن هذا العموم عموم أزماني أو عموم أفرادي؟ يوجد له مخصص؟ لا يوجد له مخصص. يوجد معارض؟ لا يوجد معارض. التفتنا السيرة التي كانت ثابتة كما يبحثون في زمن الدولة العباسية والدولة الأموية، هل تنفع للردع؟ لا تنفع. كل ذلك تحتاج إلى كبريات لتتمم فيها عدم المانع، وغالب هذه الكبريات أصولية، فتحتاج إلى ضميمة أصولية. هذا كله على تقدير تسليم صدق الاستنباط. هذا بما هذا ما يرتبط بماذا؟ المورد الأول للأستاذ. أما المورد الثاني الذي ذكره الأستاذ ففيه مضافا إلى ما ذكر في ثاني الإشكالين أن الروايات الواردة في باب الشرط كصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام تقول: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز، ولا يجوز على الذي اشترط عليه أو اشترط عليه. وهكذا في غالب الروايات المعتبرة، وهذه كما ترى بحاجة في تمامية المقتضي إلى أمرين: بيان ما يدل عليه الجواز تكليفا أو وضعا فيحتاج حينئذ إلى ضميمة إما كبرى الانسداد وإما حجية الظهور لمن قصد إفهامه، لأن ظهور الجواز، لأن دلالة الجواز على الحكم الوضعي تخصيصا أو تضمينا سوف يكون بماذا؟ بالظهور لا بالنصوصية. ملتفت جيدا؟ فإذا قلنا بمقولة الميرزا القمي نحتاج إلى كبرى دليل الانسداد، وإلا فنحتاج إلى كبرى حجية الظهور لمن قصد إفهامه، وهي أصولية عند السيد الخوي. كما أنه بحاجة إلى كبرى مفهوم الشرط. تبعت أنا هذه الروايات كلها فيها جملة شرطية وهي أصولية، فما ذكره كل من الشهيد الصدر والأستاذ لا يرد على السيد الخوئي، والحمد لله رب العالمين.